يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله. سلام على عقيلة الهاشميين في ليلة ميلادها سيدتي زينب. سلام على بنت أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 45، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
في حلقتنا الماضية، وهي الحلقة 44، كان الحديث يتواصل فيما يرتبط بمعنى النبأ العظيم، وكيف أن سفاهة حوزة النجف وسفهاءها من المراجع الكبار تركوا حديث محمد وآل محمد في بيان معنى النبأ العظيم، وذهبوا يركضون وراء قذارات النواصب. كان ذلك واضحا في نماذج الكتب التي جئتكم بها، والأمر ليس منحصرا في تلك الكتب، تلك قضية منتشرة على طول تأريخ الغيبة الكبرى ومنذ اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف الخرقاء. فقد كان الحديث في بداياته عن غباء هذه الحوزة وانعدام بصيرتها، ولذا فإنها لا تنتج الفقاهة والفقهاء، وإنما تنتج لنا السفاهة والسفهاء. جئتكم بتفسير التبيان للطوسي، وجئتكم بتفسير مجمع البيان للطبرسي، وجئتكم بتفسير الميزان للطباطبائي، وجئتكم بتفسير محمد الشيرازي تفسيره التقريب، تقريب القرآن إلى الأذهان، ثم انتقلت بكم إلى مقدمة الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، وعرجت بعدها على الرسالة العملية للمرجع المعاصر بشير النجفي. تقدم الحديث في هذه المطالب، ولا أريد أن أعيد ما تقدم، لكنني لازلت مستمرا في نفس الاتجاه كي أثبت لكم من أن حوزة النجف لا زالت تنتج السفاهة والسفهاء إلى يومنا هذا. إنني أتحدث عن حوزة وعن مرجعية تمتد ما بين سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزة النجف أيام مرجعيته، إلى يومنا هذا، حيث يتربع السيستاني على مرجعية النجف. هذا الكتاب الذي بين يدي والذي تشاهدونه على الطاولة يتألف من 4 أجزاء. يمكنكم أن تعرفوا القضية من عنوان الكتاب: الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. فهذه أكبر الأنباء في الدين بحسب هذا الكتاب، وهذا الكتاب من تأليف محمد باقر السيستاني ابن السيستاني. هذا الكتاب يمثل صورة عن فكر المرجعية السيستانية، فهذا الكتاب يقدم من قبل مرجعية السيستاني للشباب الشيعي، ويطبع وينشر من أموال المرجعية السيستانية. أما مؤلفه محمد باقر السيستاني فإنه يتولى الأمور المهمة والمهمة جدا في مرجعية أبيه، بعد أن يوكلها إليه أخوه محمد رضا. بظاهر الأمر يتصدى للأمور الفكرية والعقائدية والثقافية، ولكنه يتصدى أيضا في الخفاء إلى ما هو أكبر من ذلك. نأتي على هذه النقطة في الوقت المناسب، لكن الحديث عن هذا الكتاب الذي عنوانه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. القرآن في سورة المائدة بين لنا أن النبأ الوحيد هو ولاية علي وانتهينا. في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وانتهينا. هناك الأساس الأعظم ولاية علي، ولا يوجد شيء آخر، لأن التوحيد جعل دونها، ولأن النبوة جعلت دونها، ولأن القرآن جعل دونها. فتلك هي أجزاء الرسالة الواضحة. أما المعاد فليس بشيء، لأنه ينطوي في طوايا القرآن إلى بقية التفاصيل. فالتوحيد جعل دون الولاية، والنبوة جعلت دون الولاية، وكذلك القرآن بكل ما فيه، ومن جملة ما فيه المعاد. إنما أشير إلى المعاد لأن المنظومة العقائدية الأشعرية جعلت المعاد أصلا، وسفهاء حوزة النجف من مراجعنا الكرام تمسكوا بهذا الأصل فجعلوه أصلا من أصول ديننا، بينما هو فرع من فروع القرآن، والقرآن فرع من فروع النبوة، والتوحيد والنبوة جعلا دون ولاية علي. الآية صريحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وانتهينا. وأي شيء خلاف ذلك فهو هراء، فما خالف القرآن فهو زخرف، فما خالف القرآن فهو باطل، وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار. فتلك التفاسير التي مرت علينا كالتبيان والبقية، وتلك الرسائل العملية كالفتاوى الواضحة وغيرها، وما سطره مراجع الشيعة ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني ومن معه في النجف وفي غير النجف، ما سطروه في المنظومة العقائدية الشيعية كله هراء يضرب به عرض الجدار، لا قيمة له، لأنه يتعارض بشكل واضح وصريح مع منطق القرآن. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو الأصل، وهذا الأصل هو الذي تتحدث عنه سورة النبأ. فمثلما في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس، يعصمك من خلاف الناس في علي، من تشكيك الناس في علي، من حسد الناس لعلي، من رفض الناس لعلي، وكل أولئك هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المضمون هو تتحدث عنه سورة النبأ. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. من هو هذا؟ علي الذي هم فيه مختلفون. المضمون هو الذي تحدثت عنه سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. من هو هذا النبأ العظيم؟ هذا أشرف كتبنا الكافي الشريف، والرواية قرأتها عليكم عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم، وأبو حمزة يقول للإمام الباقر: جعلت فداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية، هذا سؤال الشيعة لإمامهم الباقر. فماذا قال الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ إنه يفسر الكتاب الصامت بقول الكتاب الناطق، بقول علي أمير المؤمنين، هو الذي يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. هو النبأ الأعظم، هو النبأ العظيم، هو الأساس الوحيد. فمن أين جئتمونا يا أيها السيستانيون بالأنباء الثلاثة الكبرى؟ الحكاية واضحة من العنوان. وأموال الشيعة التي تسرق باسم صاحب الزمان تنفق في طباعة هذا الضلال، ويقدم هذا الضلال لشباب الشيعة. وبأية طريقة؟ بطريقة تعرض العقيدة في هذه الكتب بنحو هو أسوأ مما جاءت به الأشاعرة. الأشاعرة هكذا رتبوا أصول الدين، رتبوا الأنباء الكبرى عندهم، رتبوا أصول الدين: التوحيد أولا، النبوة ثانيا، المعاد ثالثا. ترتيب جيد بحسبهم، فجعلوا التوحيد أولا باعتبار أن التوحيد يرتبط بالله، وجعلوا النبوة ثانيا باعتبار أن النبوة ترتبط برسول الله، وجعلوا المعاد ثالثا باعتبار أن المعاد يتفرع عن الرسالة، عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله، مما جاء في قرآنه ومما جاء في حديثه. ترتيب يقبل بحسبهم. وجاء المعتزلة فاختلفوا مع الأشاعرة في التوحيد، وتحديدا في مسألة العدل، فجعلوا العدل أصلا قائما برأسه، بينما لا يستطيع الإنسان أن يتصور التوحيد من دون العدل، وهذا هو المنطق العلمي والمنطق الديني في نفس الوقت. على أي حال، جعلوا العدل أصلا برأسه، وما علاقتنا بهم؟ هذا هو دينهم لهم. لكننا ماذا نصنع مع حوزة النجف السفيهة حينما ذهب مؤسسها الطوسي بكل سفاهته، وجاءنا بأصول الدين من الأشاعرة، جاءنا بالتوحيد والنبوة والمعاد، وأضاف العدل الذي جاء به من المعتزلة. بعض مراجع الشيعة يقولون: التوحيد أولا، العدل ثانيا. يتحسسون العورة العلمية والدينية في الموضوع، فجعلوا العدل أصلا ثانيا، وبعد العدل النبوة، وبعد النبوة الإمامة، وبعد الإمامة المعاد. ومشي الأمر إلى أن تفتقت الذهنية السفيهة عند سفهاء حوزة النجف بعد ذلك بفترة من الزمان، وقسموا هذه الأصول إلى أصول الدين فأرجعوها إلى أصول الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وجعلوا العدل الذي جاء به الطوسي من المعتزلة النواصب، جعلوا العدل مع الإمامة والتي شرحوها بحسب الثقافة الناصبية، فقط أضافوا إليها العصمة وقرضوا العصمة بعد ذلك شيئا فشيئا إلى يومنا هذا. فصار عند مراجعنا اليوم، عند مراجع النجف، من أن الأصول الخمسة التي يعلمونها للشيعة ويقولون لهم هذه أصول الدين، في الحقيقة يضحكون على الشيعة، لأنهم يقسمونها إلى أصول الدين وإلى أصول المذهب، فيجعلون أصول الدين، أصول الإسلام، أصول الإيمان بحسب اختلاف كلماتهم: التوحيد، النبوة، المعاد، ويجعلون العدل والإمامة أصولا للمذهب، فكيف يطلق عليها جميعا أصول الدين؟ إنهم يضحكون عليكم ويضحكون على أنفسهم. أية سفاهة هذه! هذه الأصول جيء بها من أعداء أهل البيت وتقدم للناس على أنها من أهل البيت. الشيعة هكذا يفهمون من أن هذه الأصول جاء بها سفهاء كبار حوزة النجف من المراجع الكبار، جاءوا بها من أهل البيت، وهؤلاء السفهاء الدجالون الكذابون جاءوا بها من النواصب، جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة، إذ لا من عين ولا من أثر في ثقافة الكتاب والعترة عن هذه الأصول. وجاءنا آخرون بما جاءونا به، وجاءنا محمد باقر الصدر بأصول الدين الثلاثة التي قرأت عليكم شيئا مما كتبه حولها في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة، ويريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه المعتقدات: المرسل والرسول والرسالة، مر الكلام لا أعيد. الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب السيستاني الذي تتبناه مرجعية السيستاني ومؤلفه قطب من أقطاب المرجعية السيستانية، وهو ابن السيستاني محمد باقر السيستاني. الأنباء الثلاثة الكبرى ما هي؟ التوحيد أولا، المعاد ثانيا، الرسالة ثالثا. هذا التقسيم، ألا تلاحظون أنه أسوأ بكثير حتى من تقسيم الأشاعرة النواصب؟ هذه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين بحسب مرجعية السيستاني: التوحيد أولا، المعاد ثانيا، الرسالة ثالثا. هذا هو الكتاب، والكتاب مطبوع ومتوفر في الأسواق، وينشره السيستانيون ويقدمه السيستانيون لشباب الشيعة كي يعلموهم هذه العقائد الضالة. الأنباء الثلاثة الكبرى، عناد واضح لما جاء في كلام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كلامه واضح جدا، وأنا أقرأ عليكم من الكهف الشريف، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ ولا لله من نبأ أعظم مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. السيستاني يقول له على لسان ولده: هناك ما هو أعظم منك، الأنباء الثلاثة الكبرى. هذا هو منطق مرجعية السيستاني. حينما أقول لكم من أن عقائد السيستاني هي الأسوأ، إنني لا أقول ذلك بدافع عاطفي أو لموقف شخصي، أنا أتحدث بمنطق العلم وبمنطق التحقيق وبمنطق الوثائق والحقائق. وهذا هو كتاب من كتب المرجعية السيستانية. لاحظوا: الأنباء الثلاثة الكبرى، هذه الطبعة ألفين وثمانطعش ميلادي، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، محمد باقر السيستاني. النبأ الأول: وجود الإله، إنه يتحدث عن التوحيد، وذلك في جزئين. هذا الجزء الأول، يطلب من دار البذرة النجف الأشرف شارع الرسول صلى الله عليه وآله قرب مدرسة النضال. هذا هو الجزء الأول، والذي يتناول فيه وجود الإله، ويتبعه جزء ثان في خصائص الإله. فهذان الجزآن الأول والثاني في النبأ الأول وهو التوحيد، أما الجزء الثالث فهو في النبأ الثاني وهو المعاد. واضح ثانيا المعاد، فهذا هو النبأ الثاني. وأما الجزء الرابع وفيه النبأ الثالث، الرسالة، رسالة الله إلى الإنسان، مثلما قلت لكم عقائدهم أسوأ من عقائد محمد باقر الصدر. لقد قلت لكم من أن الخوئي هو الأسوأ، وأسوأ من محمد باقر الصدر، وأسوأ من محمد باقر الصدر السيستاني هو وأولاده. وقد مر علينا شيئا من معتقداته في أمير المؤمنين ومن معتقدات أولاده، والقضية أسوأ من ذلك بكثير. إذا ما سنحت لي فرصة فإنني سآتي بكتب السيستاني وسأبدأ بها من أولها إلى آخرها، وأعرض لكم النماذج الواضحة التي تتنافر مع منطق الكتاب والعترة. وأعتقد أن ما قدمته لكم من اعتقاده بنجاسة دم أمير المؤمنين، من اعتقاده ببطلان الصلاة بذكر أمير المؤمنين فيها، إلى بقية التفاصيل التي مرت في الحلقة الحادية والأربعين، في الحلقة الثانية والأربعين، في الحلقات المتقدمة. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى مشاهدتها مرة ومرة ومرة كي تكونوا على إحاطة بتفاصيل الحقائق التي عرضت. ولا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم لأنها حقائق، حقائق بالوثائق والدقائق. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. هذا هو الجزء الأول من هذا الكتاب الأنباء الثلاثة الكبرى الذي يتعارض مع منطق القرآن ومع منطق العترة الطاهرة من عنوانه، مرجعية بكل تفاصيلها تتعارض مع القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، قد لا تتعارض مع القرآن المفسر بحسب المنهج العمري، لكنني أتحدث عن القرآن المفسر بالمنهج الحيدري بمنهج علي وآل علي بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير. وإلا فإن الكتاب يتحدث عن القرآن كثيرا، لكن عن أي قرآن؟ عن القرآن الذي يفسر بحسب التفسير العمري بحسب المنهج العمري بالضبط. إنه يتحدث عن القرآن طيلة الكتاب، وخصوصا في النبأ الثالث، في نبأ الرسالة، في نبأ رسالة الله إلى الإنسان، يتحدث عن القرآن بالضبط مثلما قال ابن الخطاب حسبنا كتاب الله. أنا لا أريد أن أناقش الكتاب في كل تفاصيله، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، وأعتقد أن العنوان يكفي، لكنني سأقرأ بعضا مما جاء فيه. هذا في النبأ الأول وفي الجزء الأول في المقدمة مباشرة. ماذا يقول المؤلف؟ وهذه دراسة ميسرة حول الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. هذه هي أكبر الأنباء، وهي وجود الله سبحانه، هذا أولا، وعود الإنسان إلى الحياة في نشأة أخرى ليكون مرتهنا بعمله في الحياة الأولى، هذا النبأ الثاني. ورسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق في شأن حقيقة الوجود ومآله وعاقبته ومحل الإنسان فيه والسلوك الذي يلزم الأخذ به. هذه هي الأنباء الثلاثة الكبرى، أما النبأ العظيم الحقيقي فليس عنه من خبر. إذا كان أبوه يعتقد بنجاسة دم علي، وإذا كان يفتي ببطلان الصلاة بذكر علي، وإذا كان يرى خلافة علي وإمرته أمرا ليس هو محل ابتلاء في وقتنا الحاضر، قضية تاريخية عارضة، وإذا كان يفتي من أن ولاية علي ليست مائزا، على أساسه نميز بين الذين يعتقدون بها وبين الذين لا يعتقدون بها. إذا كان لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي، هؤلاء خرجوا من تربية ومن أستاذية هم تلامذته، تلامذة أبيهم، خرجوا من هذه المدرسة، فماذا نتوقع منهم؟ سيذهبون بعيدا في الاتجاه الناصبي، وهم يؤسسون منظومة عقائد هي أسوأ وأقبح وأقذر من منظومة عقائد الأشاعرة النواصب. الأشاعرة وضعوا أصولا ومنظومة تبتني على التوحيد أولا، النبوة ثانيا، المعاد ثالثا، أما المنظومة السيستانية هذه التوحيد أولا، المعاد ثانيا، الرسالة ثالثا. ولذا في بحث الرسالة لم يتطرق كثيرا إلى رسول الله، صب الحديث على القرآن وتعامل مع القرآن وفقا لقواعد التفسير العمري، حسبنا كتاب الله. وحينما تحدث عن رسول الله انتقص منه وصفه بالأمية بعدم القراءة والكتابة، وسأقرأ عليكم مرة أخرى، أقرأ ماذا جاء في المقدمة: وهذه دراسة ميسرة حول الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. ما هي هذه الأنباء الكبرى؟ وهي وجود الله سبحانه، هذا أولا، وعود الإنسان إلى الحياة في نشأة أخرى ليكون مرتهنا بعمله في الحياة الأولى، هذا الثاني، ورسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق في شأن حقيقة الوجود ومآله وعاقبته ومحل الإنسان فيه والسلوك الذي يلزم الأخذ به، إلى أن يقول في الصفحة التي بعدها وهي الصفحة الثامنة: إذن هذه الأنباء الثلاثة التي مر ذكرها، التوحيد، المعاد، رسالة الله إلى الإنسان، إذن هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق. فأين علي؟ أين النبأ الأعظم؟ أين النبأ العظيم؟ هذا هو المنطق الأخرق ومنطق السفاهة والسفهاء الذي أتحدث عنه، وهذا هو الذي قصدته حينما قلت من أن المرجعية السيستانية هي الأسوأ على الإطلاق، مثلما هنا يقول: هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق. أنا أقول المرجعية السيستانية هي الأسوأ عقائديا على الإطلاق في تاريخ حوزة النجف منذ 448 منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسست فيه حوزة السفاهة والسفهاء على يد الطوسي، وهذا أدل دليل على سفاهة القوم حين يتركون النبأ الأعظم ويذهبون إلى الأنباء الفرعية التي بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هي أنباء فرعية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يجعلون الأنباء الفرعية هي الأهم ويعرضون عن ذكر النبأ الأعظم. سفاهة والله سفاهة في أكمل وجوهها، في أكمل وجوهها، في أقبح وجوهها. في بعض الأحيان يتم التعبير بما هو مناقض لأصل المعنى، اللغة هكذا تقتضي. إذن هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق بالنسبة إلى الإنسان. ما يقول السيستاني الأب؟ وما يقول السيستانيون الأبناء والأتباع عن هذا الضلال وعن هذه السفاهة في أحسن ما يمكن أن أصفها؟ لأن السفيه هو الذي يضيع الأشياء الثمينة ويقدم الأشياء التي قيمتها أقل على الأشياء التي قيمتها أعلى. علي هكذا يقول: ولا لله من نبأ أعظم مني. على الإطلاق، على الإطلاق هنا، وأنا أقرأ من الكافي وأتعمد أقرأ من الكافي لتوثيق الكلام. ولا لله من نبأ أعظم مني على الإطلاق. أما هذا الإطلاق الذي يتحدث عنه هذا السفيه فهذه سفاهة وسفاهة وسفاهة. إذن هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق بالنسبة إلى الإنسان. ومن ثم، يعني ومن هنا، يكون التحقق من صدقها هو أهم ما ينبغي أن يعتني به كل إنسان راشد. أي رشد هذا؟ الرشد عند علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة فماذا نقرأ في الآية 56 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة؟ قد تبين الرشد من الغي. الرشد بحسب تفسير علي وآل علي، لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع النجف السفهاء الذين جئتكم بنماذج في الحلقة الماضية من تفاسيرهم السفيهة. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في أحاديث أهل البيت العروة الوثقى التي لا انفصام لها ولاية علي. الرشد هنا، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى ولاية علي وحق الحسين، هذا هو تفسيرهم، تفسير علي وآل علي. قد تبين الرشد واتضح الرشد وتجلى الرشد ولاية علي ولا شيء وراء ذلك. أما هذا الرشد الذي يتحدث عنه السيستانيون هذه السفاهة بأقبح صورها. ومن ثم يكون التحقق من صدقها هو أهم ما ينبغي أن يعتني به كل إنسان راشد، ومن أهمل ذلك أو تقاعس فيه فإنه لا يأمن من أن يكون قد ارتكب خطأ كبيرا أو خطيئة كبرى. والله أنت الذي ترتكب الخطأ الكبير والخطيئة الكبرى، أنت وأخوك وأبوك ومرجعيتكم وحوزتكم وسفاهتكم وضلالكم. فهذا المنطق منطق يتنافر مع منطق القرآن ومع حديث العترة الطاهرة: ولا لله من نبأ أعظم مني. وهؤلاء يقولون: لا، أسكت يا علي، الأنباء العظمى هي هذه، إذن هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق. أية سخافة هذه وأية سفاهة! هذا في أحسن الأحوال والمحامل. أما إذا ذهبنا إلى الجهة الأخرى والتي قد تكون هي الجهة الحقيقية، ومن أن القضية ما هي بسفاهة، هذه رسالة ناصبية يريد القوم أن يوصلوها عبر البرنامج الإبليسي لتضليل الشيعة عن إمام زمانهم. لا أريد أن أذهب بهذا الاتجاه، ولكن هذا الاحتمال قائم وموجود. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في الجزء الثالث من هذا الكتاب، والذي هو النبأ الثاني، المعاد، في المقدمة وفي الصفحة الثامنة يقول: إن التحقق من هذا النبأ، من النبأ الثاني وهو المعاد، إن التحقق من هذا النبأ بشكل وثيق مرهون بإثبات الرسالة. إذن لماذا قدمته؟ فلا بد أن تثبت الرسالة حتى يثبت المعاد. لأنه فرع من فروع القرآن، والقرآن فرع من فروع الرسالة، فرع من فروع النبوة. الأشاعرة كانوا مصيبين فيما قسموا بالنسبة لهم، بالنسبة لمنظومتهم العقائدية. أما السيستانيون فقد خابوا، لأنهم ذهبوا بعيدا في سفاهتهم. إن التحقق من هذا النبأ بشكل وثيق مرهون بإثبات الرسالة، وهو ما سنبحث عنه في القسم المقبل، يعني في النبأ الثالث. إلا أننا قدمنا هذا النبأ لأنه النبأ الثاني بعد وجود الإله في مضمون الرسالة. من الذي قال بهذا الكلام؟ إنه فكر السقيفة، إنه فكر النواصب، وإنه فهم القرآن وفقا للمنهج العمري وليس وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. ومن هنا أقول لكم دائما من أن مراجع النجف قد نقضوا بيعة الغدير. هذا هو الذي أردده دائما، إنني لا أردد هذا الكلام جزافا. قضيت عمري وأنا أقرأ كتبهم، أتتبعها جملة جملة في كل حرف من كتبهم من أولهم إلى آخرهم. إذا كان هناك من شاذ فإن الشاذ لا يعتد به ولا يحسب عليه ولا ينظر إليه. إنني أتحدث عن الأعم الأغلب الأغلب الأغلب، في كل حرف من حروفهم ينقضون بيعة الغدير ويردون على محمد وآل محمد. وهذه الأمثلة بين أيديكم. إذا كان المتقدمين قد اشتبهوا قد أخطأوا، فما بال المعاصرين؟ فما بال المرجع الأعلى؟ ما بال هذه السفاهة تتبناها المرجعية العليا في النجف؟ ما هذه الحقائق بين أيديكم. وأنا لا أتحدث عن كتاب طبع في بداية مرجعية السيستاني. هذا الكتاب بحسب ما مثبت فيه الطبعة الأولى 2018 ميلادي، هذا مطبوع في أيامنا هذه. إلا أننا قدمنا هذا النبأ لأنه النبأ الثاني بعد وجود الإله في مضمون الرسالة. فالرسالة دعت إلى الإيمان بالله واليوم الآخر كما يتكرر ذلك في الآيات القرآنية بحسب الفهم العمري لا بحسب الفهم العلوي. هذا هو الذي أقوله، وهذه السفاهة التي أتحدث عنها حين ينقضون بيعة الغدير ويضحكون عليكم، يحدثونكم عن بيعة الغدير عبر الخطباء وعبر الشعراء والرواديد، وهم يمجدون بالمرجعية الناقضة لبيعة الغدير، وأنتم كالخراف كالحمير تصفقون وتهللون لهؤلاء السفهاء وتضعونهم تيجانا على رؤوسكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. هل جئتكم بكلام من الوهابيين؟ هل حدثتكم بشيء من دون دليل؟ هل أرجعتكم إلى الإنترنت، إلى مواقع أو إلى صفحات أو إلى حسابات ليست معروفة؟ أنا أحدثكم من كتبهم، وهذه الكتب متوفرة في الأسواق، يمكنكم أن تصلوا إليها، بل هم يقدمونها لشباب الشيعة. هذا هو الواقع الذي أحدثكم عنه. ألستم أغبياء؟ ألستم ثولان أنتم؟ ماذا تقولون عن أنفسكم؟ هذه هي المرجعية التي أنتم تسيرون وراءها. أنا أطالبكم بأدلة تنقض هذا الكلام وأنا مستعد لقبولها وحق قرآن محمد وآل محمد وحق ما فيه من مضمون علي في هذا الكتاب الكريم. إذا ما عرضتم الأدلة الواضحة التي تثبت خلاف هذه الحقائق إنني أقبل ما تقولون، وكل هذا الكلام سأرفعه من المساحة الإعلامية التي أستطيع أن أتصرف فيها وهي واسعة جدا، عبر التلفزيون وعبر الإنترنت وعبر كل الوسائل الإعلامية التي أستطيع أن أؤثر عليها. فما تقولون؟ ما تقولون؟ قطعا ليس هناك من جواب. لماذا؟ لأن الذي يطرح في هذا البرنامج ويطرح في هذه القناة على طول الخط والذي أطرحه دائما هو الحقائق، ولا أطرح شيئا ما لم أكن متأكدا منه بدرجة 100%. لا أريد أن أضللكم ولا أريد أن أضحك عليكم. هؤلاء هم الذين يريدون أن يضحكوا عليكم، قد لا يكون ذلك بسوء نية، لكنهم أخذوا السفاهة من السفهاء، فهذه حوزة السفاهة والسفهاء، ليس فيها من كتاب إلا وهو يقطر سفاهة، وليس فيها من مرجع إلا وهو يقطر سفاهة، وليس فيها من درس إلا وهو مشبع في السفاهة. الأدلة وضعتها بين أيديكم، وبإمكاني أن آتيكم بالمئات والمئات والمئات، وحق حسين آتيكم بالمئات والمئات والمئات من كل كتبهم من أولهم إلى آخرهم، وها أنني أضع الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة. وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هذا هو الجزء الرابع من نفس الكتاب، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. تقدم النبأ الأول التوحيد فيما يرتبط بوجود الله وخصائصه وصفاته، ثم النبأ الثاني المعاد، والذي قدمه مع خطأ علمي في التقديم، لأن المعاد لا يثبت إلا بعد ثبوت الرسالة، ومع خطأ عقائدي واضح جعل المعاد أكثر أهمية من الرسالة، وحتى هذا العنوان الرسالة جعلها أهم من الرسول، لم يستعمل مصطلح الرسول، استعمل مصطلح الرسالة. هذه آثار الفكر القطبي بالضبط، مثلما استعمل محمد باقر الصدر المرسل، الرسول، الرسالة، وكان أفضل من هذا الاستعمال، وإن كان أسوأ من الخوئي، وسيستاني أسوأ من محمد باقر الصدر، وهذا ابنه محمد باقر أسوأ في المنظومة العقائدية السيستانية من الأشاعرة النواصب الذين جعلوا منظومتهم التوحيد، النبوة، المعاد على المستوى العلمي وعلى المستوى العقائدي. هذا هو الجزء الرابع من الكتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، وهذا هو النبأ الثالث، مثلما قال هذه هي الأنباء الأهم والأخطر على الإطلاق. هذا الكتاب بحاجة إلى مناقشة من أول حرف فيه إلى آخر حرف، إنه نقض لبيعة الغدير بشكل مطلق وكامل. ولهذا فإن مرجعية السيستاني تسوق لهذا الفكر الأعوج، مثلما تسوق للوائلي، لأنه ينقض بيعة الغدير في كل حرف من حديثه باعتماده على تفاسير النواصب، وهكذا بالنسبة للتفسير المركزي في حوزة النجف مجمع البيان، ينقض بيعة الغدير في كل حرف من حروفه. هذا واقع حوزة النجف، حوزة السفاهة والسفهاء. تصفحت الكتاب وقرأت كثيرا مما جاء فيه ودققت النظر فيه، لم أجد شيئا على رباط واضح بالعترة الطاهرة إلا ما جاء في صفحة 507. لن أقف طويلا عند كلامه، لذلك أتمنى عليكم أن تنصتوا وأن تراجعوا الكتاب بعد ذلك بأنفسكم، لأن الكلام طويل، وإذا أردت أن أعلق على كل جملة فإن وقت الحلقة ينتهي، وربما لا ينتهي حديثي عن ترهات السيستانيين هؤلاء، وعندي مطالب أخرى أريد أن أتناولها. صفحة 507 تحت عنوان اختلاف المذاهب في دين الإسلام. وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام، قطعا هو يستعمل المذاهب اصطلاحا، ويعد لأهل البيت مذهبا، وهذا ضلال بعينه. أهل البيت ما عندهم مذهب، الدين فقط عند آل محمد. إن الله سبحانه وتعالى رضي الإسلام دينا بعد بيعة الغدير، فالإسلام هو إسلام علي فقط. الآخرون يريدون أن يطلقوا على أنفسهم أديان، مذاهب، إسلام، إيمان، فليقولوا ما يريدون، هم أحرار. لكننا نعلم علم اليقين أن الإسلام إسلام علي فقط، هذا هو قرآنهم وهذا هو تفسيرهم. على أي حال، وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة والتعليمات الدينية. هذا هو هراء أبيه، وهذا هو هراء محمد باقر الصدر، وهذا هو هراء الوائل في مجالسه، وهذا هو هراء حزب الدعوة، وهذا هو هراء الفضائيات الشيعية، وهراء جميع مراجع النجف من الذين ماتوا ومن الأحياء ومن الذين سيأتون، هذا هو الهراء نفسه. إذن ما معنى أن نقول اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله؟ إذن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ما معنى أن النبأ الأعظم هو علي فقط؟ لا، هذا الهراء السيستاني. وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة والتعليمات الدينية. بالنظر إلى حفظ القرآن الكريم الممثل لأصول الدين والتعليمات الدينية بتفسير من؟ القرآن يحفظ أصول الدين والتعليمات الدينية بتفسير من؟ بتفسير النواصبي وتفسير مراجع النجف السفهاء، أم بتفسير علي وآل علي؟ قطعا هو يتحدث عن تفسير النواصبي وتفسير مراجع النجف السفهاء، لأنه يتحدث عن القرآن في هذا الكتاب، وقد تحدث كثيرا من هذا المنظور، لأنه على طريقة أبيه. أبوه لا يقبل الأحاديث، ومحمد رضا مرجع المستقبل، هو الآخر على طريقة أبيه، وهذا محمد باقر أيضا على طريقة أبيه. هؤلاء هم السيستاني وآل السيستاني على نفس الطريقة. شيخ آصف محسني من تلامذة الخوئي ومن مراجع الشيعة في أفغانستان، وهو صديق قريب جدا من السيستاني، وكان مباحثا معه في البحث والدرس، وعلى علاقة وطيدة إلى فترة قريبة قبل وفاته كان في بيت السيستاني حينما ذهب إلى زيارة النجف ومكث مدة في النجف. لقد توفي في الفترة القريبة، وفاته ما هي ببعيدة. شيخ آصف محسني عمليا على أرض الواقع هو أكثر مؤلف دمر حديث أهل البيت، وهذا الأمر لا يخفى على المعممين. لقد حذف أحاديث أهل البيت بأكثر من 95%، حذفها بالكامل وأنكرها واستهزأ بها، وحينما يلومونه يعتذر بأنه قد طبق منهج أستاذه الخوئي، وأنا للإنصاف أقول إن الرجل لم يطبق منهج الخوء بحذافيره، تساهل في بعض الأحيان، فما تركه من نزر يسير من الروايات والأحاديث قد تساهل فيه. لو أنه فعلا طبق منهج الخوء بحذافيره لحذف الكثير من هذا النزر اليسير الذي أثبته. صحيح هو يقول أنا طبقت منهج أستاذي الخوئي، لكنه في الحقيقة للإنصاف أقول من خلال تتبعي للحديث الذي أثبته وهو قليل جدا بالقياس إلى الذي أنكره وفقا لمنهج الخوئي، لقد تساهل في بعض الأحيان. لو أنه طبق منهج الخوئي لحذف الكثير. على سبيل المثال، بحار الأنوار يتألف من 110 جلد، فلنقل أن حدود 20 جلد تعليقات وشروح وتفاصيل أخرى، يبقى ما بين 80 إلى 90 جلد روايات خالصة، كم رفض منها وكم قبل منها؟ ما قبله من هذه الروايات حدود 3 أجزاء، والباقي ألقى به في المزبلة. وهذه الأجزاء 3 للإنصاف أقول لم يطبق عليها منهج الخوئي، لأنه لو طبق عليها منهج الخوئي نصفها لابد أن يلقى في المزبلة، فيبقى حدود جزء ونصف. لو طبق منهج السيستاني لا يبقي منها شيئا أساسا، لا يبقي من تلك الروايات شيئا، لأن الرجل نفسه يتعجب من منهجية السيستاني، يعترض على السيستاني في رفضه للأحاديث. هو أنت أساسا تقبل الأحاديث، ماذا أبقيت منها آصف محسني؟ لكنه مع ذلك يعترض على السيستاني ويقول من أن طريقته في التعامل مع الأخبار أمر لا يقبله عاقل إلا هذا السيد، إلا السيستاني. هذا كتاب شيخ آصف محسني، رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني مع آصف محسني. هذا هو السيد السيستاني وهذا الشيخ المحسني، شيخ محمد آصف المحسني. هذا الكتاب الذي بين يدي عنوانه بحوث في علم الرجال لمؤلفه آية الله محمد آصف المحسني، وهذه الطبعة طبعة مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، إنها الطبعة 2436 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 54 فهو يتحدث عن السيستاني، وقد ذكرت هذا الكلام بشيء من التفصيل في برامج سابقة وسأعود إليه، لكنني لا أريد أن أفصل في هذا المطلب، سأنقل لكم نص كلام آصف محسني عن طريقة السيستاني في التعامل مع الأسانيد والروايات كيف قيمه. هو أشار هنا في الحاشية وأشار كذلك في المتن إلى ما يذهب إليه السيستاني، إلى أن يقول في صفحة 55: ولعله لم يخطر ببالي أحد من العقلاء، هذا القول الذي تبناه السيستاني بخصوص الأسانيد والروايات، ولعله لم يخطر ببالي أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل، يعني هذا الرأي وهذا المبنى وهذه الطريقة التي يتعامل بها السيستاني في نقض أخبار أهل البيت يقول لا يخطر في بال أحد من العقلاء سوى عند هذا الرجل، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. وأشار في الحاشية قال إن محمد باقر الصدر كان قريبا منه، كان قريبا منه، ولكن السيستاني أسوأ، أسوأ عقائديا وأسوأ في نقض حديث أهل البيت. وأدل دليل على ذلك فتاواه وكتب أولاده وعقائد أولاده التي أشرت إليها، ما أنا قرأت عليكم في الحلقات الماضية ما كتبه محمد رضا السيستاني المرجع المستقبلي بعد أبيه، في أنه عد منزلة الولاية، منزلة ولاية علي دون الصلاة ودون العديد من الفروع، هم يتسابقون في مناقصة. فالسيستاني يعد الولاية والإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، وإسحاق الفياض يعد الولاية والإمامة من فروع الدين، ويأتي محمد رضا السيستاني وكذلك أخوه محمد باقر، وقد عرضت بين أيديكم التسجيل الصوتي لبعض ما قاله في دروسه، وما قاله هو أسوأ مما قاله أخوه محمد رضا، يعدون الولاية دون منزلة الفروع، ما نحن في مناقصة، وهذه المناقصة أوصلتنا إلى هذا الحال. والسر هو هذا الحال الذي يتحدث عنه شيخ آصف محسني، في أن السيستاني يتبنى منهجا لا يخطر في بال أحد من العقلاء إلا في باله هو، والنتيجة هي هذه، النتيجة المنافرة الكاملة مع منطق الكتاب والعترة. أنا لا أتيكم بشيء من عندي، هذه الكتب وهذه المصادر موجودة وعودوا إليها بأنفسكم. سأكمل القراءة فيما جاء مذكورا في هذا الكتاب. وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة والتعليمات الدينية بالنظر إلى حفظ القرآن الكريم الممثل لأصول الدين والتعليمات الدينية والآثار المتواترة المتفق عليها في التراث والتاريخ الإسلامي. أنا لا أريد أن أناقشه في الآثار المتواترة، أصلا هل هناك تواتر؟ هل يوجد تواتر؟ ما هذه القضية بحاجة إلى نقاش، وقد ناقشتها فيما سلف. التواتر الذي يتحدث عن هذا وغيره من سفهاء النجف تواتر لا حقيقة له، لأن التواتر الحقيقي هو التواتر المنطقي، أما التواتر الذي يتحدث عنه النواصب فما هو بتواتر منطقي، ولا يمكن أن ينطبق عليه عنوان التواتر الذي يقود إلى اليقين. أما التواتر الذي يتحدث عنه سفهاء النجف فهو تواتر هجين، تواتر النواصب أفضل منه منطقيا وإن لم يكن تواترا منطقيا، إنما قلت منطقيا بالمقايسة. إذا أردنا أن نقايس بين التواتر عند النواصب وبين التواتر عند سفهاء النجف فإن التواتر عند سفهاء النجف لا هو من التواتر المنطقي الذي يتحدث عنه علماء المنطق والرياضيات، ولا هو من التواتر عند النواصب، والذي قد يكون مقبولا نظريا لكنه عمليا لا حقيقة له على أرض الواقع. ولذلك لجأوا إلى تقسيم التواتر إلى تواتر لفظي لعدم وجود المتواتر اللفظي، وقسموه إلى قسم آخر التواتر المعنوي. هذا الموضوع موضوع خارج عن بحث الحلقة، لكنهم يهرفون بما لا يعرفون، يرددون كلام النواصب فقط. إلا مسألة واحدة مهمة، وهي مسألة موقع أهل البيت عليهم السلام في الإسلام، الذي هو محل خلاف بين أهل السنة بالمعنى العام والشيعة. فهذا الخلاف لو كان خلافا سياسيا محضا في وجود نص نبوي على تعيين قائد سياسي بدلا عن آخر، كان شأنه شأن سائر الاختلافات في داخل الإسلام، ولكنه في حقيقته خلاف في اصطفاء أهل البيت عليهم السلام. فأهل السنة يبنون على أن المصطفى من أمة الإسلام إنما هو رسول الإسلام فحسب، وليس هناك سلالة مصطفات في عترته في هذه الأمة كما كانت في بعض الأمم السابقة على ما جاء به القرآن الكريم، مثل آل إبراهيم وآل عمران. ويمكن أن يكون آل إبراهيم وآل عمران على الحكاية، ولكن الشيعة يرون أن آل محمد قد اصطفوا من هذه الأمة مع محمد صلى الله عليه وآله، إلا أن الأمة همشتهم بتنافس من قوم وتقاعس من آخرين فاستضعفوا في إثر ذلك، وهو أمر وقع مثله في تأريخ الأنبياء في الأمم السابقة كبني إسرائيل، حتى قتل عدد من أنبياء بني إسرائيل في أثر اختلاف بطونهم في القبول بمن كان نبيا أو وصيا بعد من مضى، إلى أن يقول في صفحة 509: وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين ما يرتبط بالاعتقاد بآل محمد. ما هو هذا المنطق على طول الخط؟ وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، بمعنى أن من لم يقف عليه لم يخرج عن الإسلام، إنها فتوى السيستاني، هي هذه فتوى السيستاني، هي إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. رجاء اعرضوا لنا منير الخباز.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سألني الأخ العزيز الحاج عبد العزيز غلوم حفظه الله عن هذه المقالة، وهي: أقطع بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. وأما الكفر الظاهري فقد قال به بعضهم. والجواب: إن المرجع الأعلى في زماننا هذا الشيعة الإمامية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف يفتي بهذه الفتوى، وقد استلمتها اليوم من النجف الأشرف. قال: إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، واقعا وظاهرا لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط، فلا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في أن الجميع مسلم واقعا وظاهرا. وهذا الرأي لا يخص السيد السيستاني دام ظله، بل سبقه أستاذه السيد البروجردي وهو مرجع الشيعة في زمانه، وأستاذه السيد الحجة الكهكمري من مراجع قم ومشاهيرها، وتعرض له عبقري زمانه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الثالث من بحوثه في شرح العروة صفحة 273، كما نقل عن الإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. فالقول بأنه لا يوجد عالم شيعي اثنا عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا قول مجانب للحقيقة والواقع.
وأيا كان فإن هذا الأمر، يعني ولاية آل محمد، وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، بمعنى أن من لم يقف عليه لم يخرج عن الإسلام، وأن من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاخذا عليه في الدين، ولكنه أمر خطير ومهم في الدين بطبيعة الحال. إلى بقية الكلام، ما هذا المنطق؟ هو منطق فتوى السيستاني الأب، إنهم يتحدثون بنفس الحديث في الصفحة نفسها إذا أردنا أن نكمل. ولا أظن أن أحدا من علماء المسلمين يشك في أن من المهم للمسلم أن يكون على بصيرة اتجاه هذا الأمر، وأن يؤمن بهذا الاصطفاء إن كان محققا فعلا، يعني إن كان موجودا. لكن رغم ذلك فإن هذا الاختلاف لا يعيق تشخيص حقانية أصل الإسلام وأهمية الوقوف عليه للمتبصر في أمر الدين. وهكذا يستمر الهراء السيستاني إلى آخر الكتاب. ماذا تقولون بعد ذلك؟ منظومة الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد ومنظومة باقر الصدر القطبية المرسل الرسول الرسالة والمنظومة السيستانية بحسب هذا الكتاب إنها الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين: التوحيد، المعاد، الرسالة. أما الرسول فقد ضاع تحت عنوان الرسالة، وأما علي وآل علي فلا هم من أصول الدين ولا هم يحزنون. هذا هو دينهم، هذا دين المرجعية السيستانية. في الصفحة 97 في نفس الجزء الذي هو النبأ الثالث، رسالة الله إلى الإنسان، سيكون مشغولا على طول الكتاب بشأن القرآن وخصائصه البلاغية واللغوية. وحقيقة القرآن ليست في بلاغته، بلاغة القرآن من جملة خصائصه، حقيقة القرآن في مضمونه الذي لا يعرف حقيقته إلا علي وآل علي. وهذا هو منطق الكتاب نفسه ومنطق علي وآل علي. في نفس هذا الكتاب في الصفحة 97 وهو يتحدث في موضوع عنوانه يبدأ في الصفحة 96: حال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله قبل البعثة. ما هو حاله قبل البعثة؟ يتحدث عن حال النبي وعن عدم معرفته بالقراءة والكتابة إلى أن يقول: وهم يعرفون مداخله ومخارجه وطباعه صلى الله عليه وآله وكيف وقف على أساطير الأولين، باعتبار أنه تحدث قبل ذلك كقولهم، كقول العربي، كقولهم إنه صلى الله عليه وآله اكتتب أساطير الأولين وأعانه عليها قوم آخرون، ولكن من يا ترى يكون هؤلاء القوم وهم يعرفون مداخله ومخارجه وطباعه صلى الله عليه وآله، وكيف وقف على أساطير الأولين وهو لا يعلم القراءة والكتابة؟ النبي صلى الله عليه وآله، وكيف وقف على أساطير الأولين وهو لا يعلم القراءة والكتابة؟ وكيف برز ذلك منه بعد البعثة فجأة؟ كيف برز ذلك منه، أي القرآن، وهو لا يعلم القراءة والكتابة؟ عقائد ضلال، عقائد سفاهة وتيه. ماذا يقول أئمتنا عن مثل هذه العقيدة التي يتحدث عنها السيستانيون، وهي عقيدة السيستاني الأب نفسه، وهي عقيدة الخوئي، وهي عقيدة محمد باقر الصدر، وهي عقيدة الطوسي، وهي عقيدة جميع المراجع الأحياء والذين قبلهم والذين سيأتون؟ وإذا كان هناك من شاذ فإن الشاذ لا يعتد به. أنا أتحدث عن الأعم، الأغلب، 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 الأغلب. الكتاب الذي بين يدي هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول صفحة 102 باب 105: العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله الأمي. روايتان أقرأ من هذا الباب، هذا الباب يشتمل على روايات عديدة، لكنني سأقرأ روايتين من هذا الباب. الرواية الثانية: سائل يسأل الإمام الباقر، السند موجود للاختصار، سائل يسأل الإمام الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال إمامنا الباقر؟ فقال: كذبوا لعنهم الله. السيستاني يقول بهذا القول، الخوئي يقول بهذا القول، محمد باقر الصدر يقول بهذا القول، محمد الشيرازي يقول بهذا القول، الطباطبائي يقول بهذا القول، الطبرسي يقول بهذا القول، الطوسي يقول بهذا القول، سلسلة المراجع منذ اليوم الأسود المشؤوم الذي أسست فيه هذه الحوزة، أعني حوزة النجف، إلى يومنا هذا يقولون بهذا القول وكتبهم تعج بهذا القول. والإمام الباقر يقول: كذبوا لعنهم الله. لا أريد أن ألعن هؤلاء المراجع، لكنني أقول هؤلاء سفهاء يتركون حديث أهل البيت ويذهبون إلى تفاسير النواصب فيفسرون القرآن ويفسرون كلمة الأمي مثل ما يفسرها النواصب في تفاسيرهم وفقا للمنهج العمري. لا أريد أن ألعنهم، ولكن الأئمة قالوا عن الذين يعتقدون من أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب: كذبوا لعنهم الله. هذه الرواية عن الباقر. هناك رواية أخرى وهي الأولى في الباب، هي أشد في اللعن، عن إمامنا الجواد بسنده عن جعفر بن محمد الصوفي: سأل الإمام الجواد فقلت: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي. الناس: السيستاني، الخوئي، محمد باقر الصدر، الطوسي. فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال الإمام الجواد: كذبوا عليهم لعنة الله. هنا قدم الجار والمجرور لتأكيد اللعن ولحصر اللعن بهم للذين يقولون بهذا القول. الإمام أطلق الكلام على من كان من السنة أو كان من الشيعة، فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال الجواد صلوات الله عليه: كذبوا عليهم لعنة الله. هذه أحاديث الأئمة. ما هي أحاديثي؟ ومع ذلك أنا ما لعنتهم، مع أن الروايات واضحة تنطبق عليهم، فهم كذابون وملعونون على لسان الباقر وعلى لسان الجواد. أنا قلتهم سفهاء، بنيت على حسن نيتهم من أنهم حمقى ضلال سفهاء تركوا الشيء الأثمن والغالي، تركوا الذهب وذهبوا يبحثون في المزابل وفي بالوعات المراحيض، تركوا الذهب وذهبوا إلى الخر، فبدل أن يتزينوا بالجواهر والدرر ذهبوا يتزينون بالخرء والغائط. هذا هو الذي فعلوا. الذي يفعل هذا سفيه أو ليس بسفيه؟ هذا هو الذي فعله مراجع النجف. يتركون حديث العترة الطاهرة ويذهبون إلى النواصب. هذه هي الحقيقة أو لا؟ قولوا لي، قولوا لي من أن الحقيقة ليست كذلك. ما هذه كتبه؟ وهذا حديث الأئمة، هذا الكتاب مؤلفه توفي سنة 381 للهجرة، وأبوه من رجال الغيبة، فهو في زمان قريب من عصر النص الشرعي. أساسا هو ولد الصدوق في عصر الغيبة الصغرى، ولد في عصر الغيبة الصغرى. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني سأقرأ عليكم ما جاء في حديث إمامنا الباقر. أتمنى أن تلتفتوا إلى حديث إمامنا الباقر، وبعد ذلك أقرأ عليكم حديث إمامنا الجواد، ثم أعرض عليكم ما يقوله الناطق الرسمي العقائدي للسيستاني الوائلي. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الأحاديث وأن تقارنوا مع ما يقوله الوائلي بالضبط. بالضبط هو نقد لما في حديث الأئمة هذا، والسيستاني هو الذي يوجهكم إلى هذا الذي يكذبه الأئمة ويلعنونه. قبل أن أقرأ الرواية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 85 من وثائق الوائلي، من وثائق ضلال الوائلي، من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. وللعلم للذي لم يشاهد برنامج الكتاب الناطق، عرضت في تلك الحلقات الخاصة بضلال الوائلي أكثر من 100 مقطع، أكثر من 100 مجلس، كلها ضلال ونقد لمنهج الكتاب والعترة، أكثر من 100 مقطع. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مفسرين إلهم في كلمة الأمويين آراء، في كلمة الأميين آراء. ما المقصود من الأميين الوارد ذكرها، يعني هذه اللفظة ما المقصود منها في هذه الآية الكريمة؟ بعض المفسرين يقول أنها نسبة إلى أم القرى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول من أهل مكة، باعتبار مكة أم القرى وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجيه. لماذا؟ لأنه المفروض أن رسالة النبي وبعثة النبي إلى الناس كافة ومو مقصورة على مكة،
كلام كله خرط. ماذا قال الوائلي؟ بعض المفسرين يقول إنها نسبة إلى أم القرى، هؤلاء هم آل محمد، هو لا يدري، رجل جاهل هذا. الذين قالوا بهذا القول هم آل محمد. يعني رسول من أهل مكة، باعتبار مكة أم القرى، وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجهي، هذا الكلام يقوله عن حديث أهل البيت. أقرأ لكم وسأعيد بث هذه الوثيقة. ماذا يقول إمامنا الباقر، هذا الذي سأله، يسأل الإمام فيقول: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم الله، أنى يكون ذلك وقد قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ كلام منطقي صريح، هذا هو حديث أهل البيت، كلام ينسجم مع الذوق ومع اللغة ومع العقل وينسجم مع كمال رسول الله. كيف يعقل لرسول الله لا يحسن القراءة والكتابة وأبو سفيان وأبو جهل يحسنون القراءة والكتابة؟ أي منطق أخرق هذا؟ كيف يقود الأمة وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ ماذا الهراء؟ صحيح أن رسول الله علمه ليس محتاجا للقراءة والكتابة، ولكن الأمة تحتاج رسولا يقرأ ويكتب كي يعلمها وكي يكتب الرسائل وكي يقرأ الصكوك والمعاهدات والمواثيق. أي قائد هذا لا يحسن القراءة والكتابة؟ أي منطق أخرق هذا؟ النواصب يريدون الانتقاص من رسول الله بأي وجه من الوجوه، مع ملاحظتي أن مراجع شيعتي انتقصوا من رسول الله أكثر مما انتقصه الوهابيون والنواصب، وهناك حلقات مفصلة موجودة، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتبحثوا عن رسول المرجعية السيستانية، عن رسول حوزة النجف، عن النبي محمد في نظر مراجع النجف، ستجدون نبيا وستجدون محمدا آخر، نقائصه وعيوبه. حتى عند محمد الوهابية ليس موجودا مثل هذه العيوب والعورات والنقائص التي نسبها مراجع النجف إلى رسول الله. الحكاية كبيرة، كبيرة جدا. قال: قلت: فلما سمي النبي الأمي؟ قال: لأنه نسب إلى مكة، وذلك قول الله: ولتنذر أم القرى ومن حولها، فأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك. جناب الأخ الوائلي يقول: بعض المفسرين يقول إنها نسبة إلى أم القرى، إلى أن يقول: الواقع هذا الوجه مو وجيه، هذا منطق وائليكم، هذا منطق المكتبة الشيعية المتنقلة كما يقول مراجع النجف عن الوائلي. مكتبة شيعية متنقلة تنقل سفاهة سفهاء النجف؟ نعم. أما أنها تنقل حديث أهل البيت؟ أبدا. ها هو الرجل جاهل بحديث أهل البيت يستنكر قولهم ويقول الواقع هذا الوجه مو وجيه جناب الأخ أبو سمير. الرواية الأخرى في نفس الباب، الحديث الأول عن الإمام الجواد، السائل يقول سألت أبا جعفر محمد ابن علي الرضا إمامنا الجواد فقلت يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي؟ فقال ما يقول الناس؟ قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فقال كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كلامهم واحد، ذلك كلام الباقر وهذا من بعده جاء كلام الجواد، فكيف كان يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ الكتاب شيء مكتوب شيء مقروء، فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين لسانا أو بثلاثة وسبعين، هذا الترديد من الراوي، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل ولتنذر أم القرى ومن حولها. هذا منطق الروايات، منطق الحديث. رجاء أن أعيدوا هراء الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مفسرين إلهم في كلمة الأمويين آراء، في كلمة الأميين آراء. ما المقصود من الأميين الوارد ذكرها، يعني هذه اللفظة ما المقصود منها في هذه الآية الكريمة؟ بعض المفسرين يقول أنها نسبة إلى أم القرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول من أهل مكة باعتبار مكة أم القرى وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجيه. لماذا؟ لأنه المفروض أن رسالة النبي وبعثة النبي إلى الناس كافة ومو مقصورة على مكة.
قطعا الوائلي في مجالس عديدة وهناك وثائق كثيرة نحن عرضناها في حلقة 135، بإمكانكم أن تعودوا إلى الوثيقة رقم 84، وكان في نيتي أن أعرضها لكن اختصارا تركت عرضها. الوثيقة 86 أيضا. كل تلك الوثائق يتحدث فيها الوائلي عن أمية النبي ومن أنه ما كان يحسن القراءة والكتابة، ويعد الوائلي لتضليل الشيعة أن عدم القراءة والكتابة عند رسول الله هو من مناقب رسول الله، هو من كمالات رسول الله. تفكير بالمخلوب، عقول مستدبرة، عقول ضالة، عقول سفيهة، عقول غبية، وكل هذا مديح لهم. لماذا؟ لأن الأئمة ماذا قالوا؟ كذبوا عليهم لعنة الله. أما أن أقول عنهم أغبياء، سفهاء، ثولان، حقراء، جهال، مطاية، هذا مدح لهم. الأئمة هكذا يقولون عنهم، كذبوا، كذابون، عليهم لعنة الله، لعن من الإمام الباقر ولعن من الإمام الجواد. وهذا هو منطق المرجعية السيستانية. السيستاني يقول بذلك، والخوئي يقول بذلك، والجميع يقولون بذلك من سفهاء حوزة النجف. الأئمة يكذبونهم ويلعنونهم، يتركون هذا الكلام ويذهبون راكضين وراء النواصب ماذا يقولون. قرأت عليكم من هذا الكتاب، من كتاب محمد باقر السيستاني عن أمية النبي صلى الله عليه وآله، هذا ابن السيستاني، وهذا الكتاب من كتب مرجعية السيستاني، وهذا الناطق الرسمي العقائدي للسيستانيين الوائلي. ولاحظتم كيف أن الوائلي يستهزئ بكلام الأئمة دون أن يكون متوجها إلى ذلك لجهل الرجل. مكتبة الرجل تشتمل على 95% من كتب النواصب، ثقافته ناصبية صرفة، ولهذا السبب يتبناه السيستاني، لهذا السبب، وليس السيستاني فقط، بقية مراجع النجف السفهاء يتبنون الوائلي لهذا السبب، لجهله بثقافة العترة ولتمسكه بثقافة النواصب. متحدث آخر من متحدثي المرجعية السيستانية رشيد الحسيني، يقدمه وكيل من وكلاء السيستاني محمد فلك المالكي. محمد فلك المالكي وكيل السيستاني ومن وكلائه المعروفين في البصرة. رشيد الحسيني من متحدثي المرجعية السيستانية في الإعلام. فلاحظوا أن محمد فلك كيف يقدم رشيد الحسيني، ولاحظوا رشيد الحسيني كيف يتحدث بلغة سيئة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصفه بأوصاف قبيحة، ومن جملة ما تحدث به عن رسول الله من أنه كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلاحظوا كيف أنه قد نفخ نفسه كأنه طاووس رشيد الحسيني، وهو ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله، يصفه بالفقر ويصفه بالجهل ويصفه بسائر الأوصاف القبيحة الأخرى. ويقدمه لنا أيضا وكيل من وكلاء هذه المرجعية. أعرضوا لنا الفيديو رجاء.
وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد، لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام.
فإنه كان فقير مكة، هل وجاهته الاجتماعية؟ فإنه كان يتيم يرعاه عمه أبو طالب. هل كان علمه الوافر؟ فإنه كما تنقل الآيات وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى، ونبي الأنبياء وخاتم الرسل؟ ما الذي جعله؟ للأموال، للعلم، للجاه، ولا العشيرة، ولا أي نحو من هذه الأنحاء؟ إذن يبقى شيء واحد، هو الذي رشحه أن يكون نبيا، وهو أنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي مناقبه أخلاقه.
وذول الغبران الشيعة القاعدين الخرفان حمير ماذا أقول عنهم؟ رسول الله ينتقص وهم معجبون بالحديث. أنا لا أقول أن يعترضوا عليه على هذا الأثول. يصف رسول الله بالجهل وبالفقر وبالهوان. ذاك محمد فلك يقدمه بتلك الطريقة وهو نافخ لنفسه كأنه طاووس. وذول الغبران الثيران الشيعة القاعدين فرحانين الجماعة، جايهم واحد من طرف السيستاني ينتقص رسول الله، وأئمتهم هكذا يقولون أن الذين يقولون بمثل هذا القول كذبوا لعنهم الله. الباقر يقول والجواد يقول كذبوا عليهم لعنة الله. وهذا الكلام لا ينطبق على رشيد الحسين فقط وعلى محمد فلك وعلى السيستاني، هؤلاء يتحدثون باسمه ويعرضون عقيدته، ينطبق على هؤلاء الجلاس الحمير الذين يعتقدون بصحة هذه الأقوال. كذبوا عليهم لعنة الله. رجاء أعيدوا بث الفيديو لعل هؤلاء الحمير يفكرون، ولا أعتقد ذلك. أعيدوا بث الفيديو.
وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد، لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام.
فإنه كان فقير مكة، هل وجاهته الاجتماعية؟ فإنه كان يتيم يرعاه عمه أبو طالب. هل كان علمه الوافر؟ فإنه كما تنقل الآيات وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل؟ ما الذي جعله؟ لا الأموال، لا العلم، لا الجاه، ولا العشيرة، ولا أي نحو من هذه الأنحاء. إذن يبقى شيء واحد، هو الذي رشحه أن يكون نبيا، وهو أنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي، مناقبه، أخلاقه.
لماذا لم ينتفض السيستاني لهذه القباحات التي تنسب إلى رسول الله؟ ينفي الوجاهة عن رسول الله، وينفي العلم، وينسب إليه الجهل، وينسب إليه الفقر، وإلى آخره. وهذه المعاني كلها ليست صحيحة. رسول الله كان غنيا، ورسول الله كان وجيها، ورسول الله لا أريد أن أصفه فأقول من أنه كان عالما، من أنا حتى أصف رسول الله بهذا الوصف؟ رسول الله هو حقيقة العلم، العلم الإلهي كله عند رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن هكذا نقرأ في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها، نخاطب الله، لا فرق بينك وبين حقائق محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هؤلاء علمهم علم الله. لماذا لم ينتفض السيستاني؟ انتفض على كمال الحيدري، لأن كمال الحيدري قال من أن علماء الشيعة يكفرون السنة، وأكثر علماء الشيعة يكفرون السنة، كتبهم موجودة، مصادرهم موجودة. الرجل أخطأ في المقدار، قال الجميع، لكن الأعم الأغلب يكفرون السنة وسنة كذلك يكفرون الشيعة. هذه قضية معروفة لا حاجة للنقاش فيها. انتفض السيستاني لماذا لم ينتفض لأجل رسول الله؟ لماذا لم ينتفض لأجل أمير المؤمنين؟ إنها حوزة السفاهة والسفهاء. ولكن ماذا أقول؟ الإمام الباقر يقول كذبوا لعنهم الله. هذا ما هو كلامي، كلام الباقر. والجواد يقول كذبوا عليهم لعنة الله. لا أريد أن أصرح بلعنهم، ولكنني أحملهم على أحسن المحامل، أقول هم سفهاء، وحوزة النجف ليست قادرة على أن تنتج الفقاهة والفقهاء، غاية ما عندها السفاهة والسفهاء. هذه القذارة بحاجة إلى تطعيم. البرنامج من بدايته قلت لكم من أن الهدف من هذا البرنامج هو محاولة للسعي لتنظيف العقل الشيعي من القذارات التي أقحمها فيه سفهاء حوزة النجف منذ يومها الأول الأسود المشؤوم وإلى يومنا هذا. ولذا فإن هذه القذارات بحاجة إلى تطعيم. خذوا التطعيم من قناة القمر مجانا، برامج قناة القمر السابقة والتي أقدمها الآن وما سيأتي إن بقيت حيا وإن بقيت هذه القناة في خدمتكم. خذوا التطعيم مجانا من قناة القمر، برامج قناة القمر هي التطعيم الشافي من قذارات هؤلاء السفهاء، هي التطعيم الشافي وهي البلسم الناجع. ليس لأنني أقولها، لأنها من محمد وآل محمد، فأنا لا أقول شيئا من عندي، أنا ناقل أنقل حديثهم، أنا واسطة لا قيمة لها. القيمة لحديثهم، القيمة لكلامهم الذي تحدثنا عنه الزيارة الجامعة الكبيرة. كلامكم نور، للحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم أوقاتا مهدوية وليست ديخية تقودكم إلى السفاهة والسفهاء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.